السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. يتهادى إليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم يا أبا أنس. سأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإخواننا لكل خير مني وكرم، آمين.
اللهم آمين. سعد بهذه الطلة الجميلة، أسعدك الله وبارك فيك والابتسامة الجميلة التي لا تفارقك، ما شاء الله تبارك الله. أسعدك الله شيخنا. سعداء إخواني وأخواتي دائما بمشاركاتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج الطيب المبارك على بركة الله. نستفتح هذا السؤال من الأخ أبو هند، يسأل شيخنا يقول: لماذا يعتبر المني طاهرا مع أنه يشترك مثل غيره في مخرجه؟ أو كذا سؤاله يعني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
المني في خلاف بين العلماء في طهارته أو نجاسته أو التفريق بين كونه رطب أو يابس، على أقوال ثلاثة. والصواب أن المني طاهر، والبو والمني والمذي مخرجهما غير مخرج البول، والمني مثل من المرأة من مخرج الولد، من مخرج الولد. فلذا فإن المذي له أحكام، والمني له أحكام، والبول له أحكام، والبول نجس بالإجماع، والمذي أيضا نجس وقيل بالإجماع وقيل فيه خلاف، لكن دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسله: اغسل ذكرك وتوضأ، كما في حديث علي رضي الله عنه. والمني صحيح أنه طاهر، وأدلة طهارته كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى وفي ثوبه أثر منه، وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أو تزيله عنه بإذخرة، وقالت كما روى مسلم: كنت أغسله إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا. وهذا يبين أن ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله، دل على أنه مما يحسن اجتنابه، وإلا لوجب غسله مطلقا ويفرق بين رطبه ويابسه. وقالت كما في حديث صحيح: كنت أحكه بظفري إذا كان يابسا. والحديث في هذا كثيرة أيضا، وكذلك في رواية أحمد أنه أو أنها قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أزيله بإذخرة، وهو نوع من النبت الرطب الطيب. ومعلوم أن مثل هذا يزيل عين المني، أما أثره فإنه يبقى.
صحيح.
والأدلة على هذا كثيرة، ولهذا جزم كثيرا بطهارته، إنما يشرع التنزه منه مثل ما يشرع التنزه من سائر ما يكون، ما يشرع ذلك، لكن ليس بنجس. وإما يستطرف هنا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله، وذكره عنه ابن القيم رحمه الله لعل في كتاب بدائع الفوائد، وحين ذكر مسألة نجاسة المني أو طهارته عقد ما يشبه المقارنة أو المناظرة بين من يقول بنجاسته وبين من يقول بطهارته. فساقوا الأدلة ومر بهم رجل وهم يتناقشان، فقال: على ما اختلفتما؟ فقال: الذي يقول بطهارته يريد أن أثبت أن أصله طاهرا، ويأبى إلا أن يكون نجسا، يأبى أن يكون نجسا. وهذا وإن كان يعني لا يقوم في مقام البحث، لا يقوم في مقام البحث، إنما يستطرف، إنما هو من ملح العلم وليس من متين العلم، لأن الشيء قد يكون بالأصل نجسا ويتحول إلى طاهر. والمقصود أن مثل هذه المسائل المرجع فيها الدليل، والصواب كما تقدم أنه طاهر. والأصل كما هو هنا أصل أيضا ينبغي يستصحب فيما يقال بنجاسته، قاعدة عظيمة تجري في أبواب النجاسة، في أبواب الأعيان، وفي الأطعمة والأشرب وغيرها، أن الأصل في هذا الشيء مثلا الطهارة، الأصل في هذا الشيء الإباحة، الأصل في هذا الشيء الحل. هذه أصول عظيمة فيها السعة والبركة والخير في هذه الشريعة العظيمة. فإذا قال شخص مثلا هذا الشيء حرام وقال ما الدليل عليه، هذا الشيء غير مباح ما الدليل عليه، هذا الشيء نجس ما الدليل عليه، فالله خلق كل ما في الكون خلقه لخلقه حتى يتمتعوا به ويستعينوا به على طاعته وعلى عبادته. وهذا من هذا، مع أن هذا الأصل تأيد بأدلة أخرى تقويه وتعضده مما يكاد يجزم به بل يقطع بطهارته. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا أحد الإخوة شيخنا يقول هل كل هذه النواقض التي أوردها المؤلف رحمه الله وغيره مجمع عليها بين الفقهاء؟
لا، ليست مجمعا عليها. النواقض منها ما هو محل إجماع وتقدم، مثل البول والغائط، وهنالك ما هو مختلف فيه، مثل خروج سائر ما يخرج من سائر البدن نجاسات من غير البول والغائط، من غير البول والغائط. وكذلك يعني المعنى أن شيء مجمع عليه هذا واضح بالدليل، هناك شيء مختلف فيه والصواب مثلا القول بأنه ناقض، وهناك شيء مختلف فيه والصواب أن القول بعدم الناقض، وهنالك مسائل محتملة، مسائل محتملة قد يتردد فيها. فهذه المسائل مبناها على الدليل، والمصنف تقدم أو ذكر بعض المسائل والنواقض، وهو هناك نواقض أخرى هي موضوع بحث، والمصنف سيذكر شيئا من هذا رحمه الله. نعم
أحسن الله عليكم. كنا قد توقفنا عند يعني الناقض الثالث تقريبا أو الثاني،
ثالث
وهو الثالث، وهو زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم.
نعم، يقول وزوال العقل، وهذا هو الثالث من جهة عد المصنف رحمه الله، وكذلك وأما الثاني هذا لا نقول بأنه ناقض مطلقا ولا غير ناقض، بل فيه تفصيل.
اللي هو يا شيخ؟
اللي هو خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا،
يعني يقصد به التعرق والأشياء هذه،
إن كان لا إن كان بولا أو غائطا. وفي كلام مصنف إذا كان البول الغائط، كما أن مصنف أشار في هذا إلى أن البول الغائط قد يخرج مثلا من غير مكان، مثل الآن كثيرا يقع بسبب عملية أو تغيير مخرج أو ما أشبه ذلك. والخلاف يعني معروف، وذكرت شيء مما تيسر في هذه المسألة، وأنه ينقض وأن هذا هو الصواب. وهنالك خارج آخر غير البول والغائط، مثل يعني حين يتقي القيء مثلا، القيح، الصديد، الدم، فهذه الأشياء وقع فيها خلاف، والصواب أنه غير ناقض كما مذهب مالك والشافعي، خلافا لأحمد، خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله عند المتأخرين منه، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله. ولا دل في هذا يعني تكلم عليه علماء، وأنا ذكرت شيئا مما تيسر ولله الحمد. هذا الناقض الثاني فيه تفصيل، وهذا أيضا يضاف إلى السؤال المتقدم، أن بعض ما يذكر أنه ناقض يكون موضع تفصيل، والتفصيل في هذا هو الذي يكون يفصل كما يقال الحق، كما يقول القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإبهام، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. يعني هذا هو يقصد، هو يقول هذا لا شك أن هذا المراد برواد رحمه الله، يعني حين يكون في باب التوحيد والعقيدة حين يحصل التلبيس في هذا الباب. لكن من حيث الجملة أيضا يؤخذ من كلامه التفصيل والتبيين في بعض المسائل التي يقع فيها خلاف، فيقال إذا كان كذا فحكمه كذا، وإذا كان كذا فحكمه كذا، بناء على الدليل. فالناقض الثاني الناقض الثاني فيه تفصيل. الناقض الأول ما خرج من سبيل أيضا فيه شيء موضع إجماع، هم قالوا ما خرج من سبيل، ما عامة ما موصولة تشمل كل الخارج من سبيل، إيش البول والغائط محل إجماع، ويدخل في خروج الحصى مثلا، خروج الأعواد وما أشبه ذلك، وهنالك خارج من هذين المخرجين قد لا يكون ناقض عند بعض العلماء، عند قد لا يكون ناقض عند بعض، فهو موضع خلاف. ففي الحقيقة في الأول في بعض مسائل الخلاف، والثاني في خلاف، وكذلك الثالث في قوله وزوال العقل.
نعم.
إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا هو الناقض الثالث. زوال العقل معناه يشبه ما يقبع عنه بعض العلماء سلب العقل، يكون زوال العقل، لا إذا كان زال فقد سلب يعني، وهذا يكون في حال الجنون وما أشبهه، فهذا ناقض بالإجماع، هذا ناقض بالإجماع. العلماء هنا أدخلوا فيه إلا يسير يوم، إلا يسير نوم، ولهذا الأظهر أن يقال يضاف إلى هذا، وهي عبارة المنتهى وهي أتقن، وتغطيته وزوال العقل وتغطيته، عطف تغطية العقل على زوال العقل، وهذه العبارة أتقن، لأن الإنسان حين يعني يحصل له مثل هذا فإما أن يكون زوال العقل، هذا في حال الجنون مثلا وما أشبهه، وإما أن يكون عقله محجوبا أو مغلوبا، يكون محجوب أو مغلوب، وهذا يشبه مثلا في حال الإغماء، في حال السكر مثلا يعني بالله، أو مع أن هذه مسائل، هذه مسائل هي من حيث الأصل محل إجماع، محل إجماع اللي هو في التغطية في بعض صورها، في بعض صورها، فهي ملحقة في قوله هو زوال العقل، لأن الإغماء يفقد الإحساس بالكلية، لو أيقظته ما استيقظ، لو ناديته أو حتى صرخت عليه لا ينتبه، وكذلك الحق به السكران كما يسميه العلماء الطافح، طفح سكره
يعني إدمان المخدرات والأشياء هذه تدخل
فيها، المخدرات قد يقع منه يكون مع وعي، وقد يكون، وكذلك أيضا مدمن الخمر بعضهم قد يشربه ومن شدة إدمانه عليه يمكن يكون معه تصرفه شيء من ذلك، لكن حين يغلب عليه، يغلب عليه فهذا يعني غلب التامة، ففي هذه الحالة ينتقض الوضوء، وهذا يفهم من باب التنبيه، لأن النوم إذا كان ناقض من حيث الجملة، إنما الخلاف تفاصيله، فلا شك أن زوال العقل من باب أولى،
صحيح،
لأنه لا يمكن إحساسه، فهو أعظم يعني من جهة الحكم من المستلقي الذي نام الساعات الطويلة، تطاول نومه ساعات طويلة وهو مستلقي، هذا لا يملك يعني من نفسه شيء، فلهذا حين يخرج منه حدث فإنه لا يحس بشيء من ذلك، فهذا من باب أولى.
معذرة شيخنا، يعني هل أحيانا قد تكون، هل الحكمة مثلا أنه يخرج منه مثلا شيء دون أن يشعر به، يعني هل هذه الحكمة من أن يكون هذا ناقض للوضوء؟
نعم،
هذا العقل،
هذا سيشير مصنف إليه رحمه الله في تفصيله حين قال إلا يسير نوم، وإلا يسير نوم، ولهذا استثناء النوم من زوال العقل موضع نظر، لكن على أن يحمل إلا هنا على أنه إلا معنى لكن، لكن يسير، لكن يسير نوم، لا أن لا على أنها ذات استثناء، لكن يسير نوم بمعنى أنه إذا كان هذا يعني هذا الشيء الذي غاب به الإنسان يكون يسيرين نوم، فذكره بشروط رحمه الله، ذكره بشروط، أول يكون نوم، وأن يكون يسير، وأن يكون من قاعد، أن يكون من قاعد،
قاعد يعني جالس يعني،
إيه نعم جالس، جالس
يكون
يعني ما يكون متكئ على اليمين متكئ على الشمال، ما يكون يعني جلس لكنه مستلق على ظهره مثلا، مستند مو مستلق على ظهره يعني انه قد ألقى ظهره على، لا يعني استند من قاعد أو قائم. أولا الدليل على أن النوم ينقض من حيث الجملة قول النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد والنسائي من حيث صفوان بن معطل السلمي ثم الدكواني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال رخص إذا كنا سافر مسافرين ألا ننزع خفانا 3 أيام عند أحمد، أو ويوم وليل المقيم إلا من غائط وبول ونوم ونوم. فهذا دال على أن النوم ينقض، ظاهره أنه ينقض مطلقا، لأنه قرنه بماذا؟
البول والغائط.
البول والغائط، والبول والغائط ينقض بلا خلاف،
صحيح
قل أو كثر، فالنوم كذلك. وقاله بعض العلماء، ولهذا المذاهب في مسألة النوم والناقض به كثيرة تبلغ 8. منهم من قال ينقض مطلقا، منهم من قال لا ينقض مطلقا،
قليله وكثيره،
قليله وكثيره، ومن مفصل، وهذا هو الصواب، عليك بالتفصيل لأنه جاءت الأدلة بذلك، ولأن هذا الحديث فسرته الأخبار الأخرى المرفوعة القولية وكذلك المرفوعة الفعلية، وهذا فيه بيان وتفصيل لحديث صفوان المعطل رضي الله عنه السلمي حينما قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. ولهذا المصنف رحمه الله ما أطلق النوم بخلاف زوال العقل وما في حكمه من الإغماء وكذلك حال السكر، فهذه حالة لا استثناء فيها إلا إذا علم مثلا أن يعني نوع من سكر به معه وعيه أو كان في مبادئ السكر أو نحو ذلك، هذا له حكم خاص لأنه لم يدخل تحت الوصف المذكور هنا، وإن كان هو يوصف بأنه شارب المسكر نحو ذلك. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، لماذا مستثنى المصنف من قاعد أو قائم؟ هم قالوا من قاعد، قول هذا القاعد مطلق فلا يضاف إلى قاعد شيء، فإذا كان القاعد مثلا مستند على ظهره، إذا كان القاعد متكئ على يمينه، إذا كان القاعد متكئ على شماله، المذهب لا يدخل يسمى القاعد لأنه ليس قعودا تاما. فالقعود هنا أن يكون قاعد قعود تام متمكن من جلوس على موضع الحدث، وإلا فلا يدخل فيه، هذا هو المذهب. أو قائم كذلك، القائم قالوا إذا كان في القاعد لا ينقض فالقائم من باب أولى، لأن انتباه القائم لنفسه أشد من انتباه القاعد، صحيح. وذلك أن القائم مستوفز تحفز، فلذا يعني أدنى شيء يحس به خلاف القاعد، فلذا استثنى القاعد أو القائم. وهذا يخرج من خرج عن وصف القيام أو سقط أو نحو ذلك، وقوله من قاعد يخرج المستلقي، يخرج جميع صور الأخرى التي يوصف بها الإنسان غير القعود. والقيام يخرج الراكع، يخرج الساجد وما أشبه ذلك.
جميل،
نعم.
أذنت لي شيخ، أحد الأخوة يسأل يقول فيما يتعلق بيسير النوم، يقول هل له قاعدة معينة مثلا تقاس بالدقائق أو بوقت معين أو بمجرد غياب الوعي؟ يقول هل فيه قاعدة لهذا اليسير؟ يعني
ليس هناك دقائق معينة، إنما يكون نوما يسيرا، فلو أنه نام وهو قاعد نوما طويلا قالوا ينتقض وضوءه، وكذلك إذا زالت بعض الأوصاف الأخرى كما تقدم ينتقض وضوءه. لماذا قالوا من قاعد؟ قالوا لأن القاعد أولا متمكن في حال جلوسه، والنوم نفسه ليس بناقض هذه يبين النوم ليس من النواقض، مظنة النقض. لماذا؟ لأن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة وينامون ثم تقام الصلاة ويصلون ولا يتوضؤون. ثبت صحيح مسلم حديث أنس أنهم كانوا ينامون ثم يستيقظون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني نوم استلقاء يا شيخ؟
لا لا، النوم الظاهر يعني حين من ينتظر الصلاة في الغالب ما يستلقي إنسان إذا كان في المسجد لا يستلقي.
لا الآن مع وجود التكيات يا شيخنا في المساجد بكثرة يعني يستغرق الواحد في النوم.
نعم، ولهذا أصحاب التكيات يخرجون من كلام المصنف رحمه الله، لأنه ليس مجرد قعود بل هو اتكاء، وهذا قد يكون أبلغ من الميل على اليمين إلا إذا مال جدا، مال جدا على يمينه أو مال ميلا ميلانا تاما عن يساره، فهذا لا شك غير متمكن في حال جلوسه، فات المعنى الذي به يحفظ حدثه ويحفظ نفسه. وثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أنهم رضي الله عنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق. خفقان ايش معنى الخفقان؟ معروف الخفقان،
نعم،
يسقط لحيه على
صدره
أو ذقنه على صدره، فإذا صار يسقط إذا سقط استيقظ، هذا يبين أنه خفيف حين يسقط يستيقظ. فقوله حتى تخفق رؤوسهم يبين أنهم كانوا في حال جلوس، في حال جلوس. لكن هذا في الحقيقة، وأيضا قبل ذلك في حال القيام ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قصته في الصحيحين من طرق كثيرة وعند غيرهما، في قصة مبيت عند ميمونة، عند ميمونة خالته رضي الله عنها، وصلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه حين قام وصف بجنب النبي عليه الصلاة والسلام قال فكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، أغفيت. هذا واضح أن النوم نفسه ليس بناقض، لأن النبي كان يأخذ بشحمة أذنه حتى يستيقظ وحتى ينشط للصلاة، فلو كان ناقضا لا أمره بالخروج أو خرج من الصلاة المقصود له، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بشيء من هذا. فهذه الأخبار تبين أن النوم نفسه ليس بناقض. ثبت في أخبار عدة حيث ابن عمر وغيره في الصحيحين هذا المعنى، أنه انتظروا صلاة العشاء وانتظروا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء حتى ناموا، في لفظ حتى ناموا واستيقظوا ونام استيقظوا، بألفاظ كثيرة جاءت في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال الصحابة، وكان أكثرهم أصحاب نخل وأصحاب عمل وكانوا يعملون فيها، فيكونون في آخر يعني في أول الليل يعني في حال مشقة وتعب، فلهذا ينامون في المسجد. والنبي أخرها عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، بل في حديث أنس أخرها إلى نصف الليل، حديث عائشة البخاري حتى بهار الليل، كذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا يبين أنهم أن انتظروا انتظارا يعني قد يكون طويلا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القيود موضع نظر، وأن لا دليل على هذه القيود، لأنها مخالفة لحال الصحابة رضي الله عنهم ومخالفة لأدلة التي استدلوا بها. ويقول ابن قدامة رحمه الله ما معناه إن تقييد قاعد بأن لا يكون متكئ ولا مستند وما أشبه ذلك، يقول فيه في نظر يعني قال لأن الدليل الدال على عدم النقض في حال القعود لم يفرق في حال القاعد، ما فرق.
جميل،
واضح هذا؟
واضح،
واضح. لأن قال لأنه استدلوا بهذا الحديث الدال على أن من نام وهو قاعد لا ينتقض وضوءه، وهذه الأحاديث دلالتها على الجميع واحدة، فالتفريق بأن يؤخذ بأن يقال دلالته على حال القاعد الذي يكون متجرد من كل شيء يوصف به من استناد أو اتكاء هذا مخالف للدليل، بل قد تكون الأدلة الأخرى دالة على نوع على أنهم قد يتكئون أو تخفق رؤوسهم، لأن في الغالب يكون مستند، وخاصة طال الوقت كما في الأحاديث الصحيحة أنهم انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام انتظارا طويلا، ثم هذا الأمر وهو مسألة الطهارة اللي هو يترتب عليها صحة الصلاة أو فساد الصلاة، لو كان هذا الفارق صحيحا وأن بوجوده تصح الصلاة وبعدم تصح الصلاة ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة من نام منكم على هذه الحال انتقض وضوءه، ومعلوم أن المسجد فيه من الصحابة الصغير والكبير وكان يصلي مع أيضا النساء عليه الصلاة والسلام، فلذا هذا التفصيل موضوع نظر، ولذا الصواب أنه لا ينتقض الوضوء حتى ولو كان مستندا أو متكئا، ولهذا اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وقول كثير من العلم أنه لا ينقض ما دام ولو كثر، ولو أنه طال نومه حال القعود مثلا أو حال الاستناد حال الاتكاء أو الاستناد مثلا، ما دام أنه متحقق يعني باق على الأصل هو الطهارة، وذلك أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وما ثبت بهذا الدليل يقينا فلا يمكن أن يزول إلا بيقين إذا علم أن النوم ليس بناقض، النوم ليس بناقض، وهذا مثل ما تقدم ما علم من حال الصحابة رضي الله عنهم، وأن مثل هذا يعني كثرة القيود فيه يخرج هذه الأخبار عن دلالتها، مع أنه جاء خبر في هذا الباب من حديث علي رضي الله عند أحمد وأبي داود من طريق الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة، حديث برواية علي من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، وفي حديث معاوية عند أحمد من طريق أبي بكر من أبي مريم المروزي وفيه العينان وكاء السهي، والحديثان فيهما ضعف، حديث علي أقوى، لكن هذان الحديثان يعضدان الأصل المتقدم أن الوضوء أن النوم نفسه ليس بناقض، لأنه جعل الناقض هو خروج الخارج قال وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، وأيضا ما يدل على هذا وهو أصح وأثبت وفي الصحيحين أن النوم ليس بناقض، هذا دليل ويستدل به أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى بلا خلاف، ولهذا نقول النوم إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن النوم في حقه ليس بناقض مطلقا
عليه الصلاة والسلام
لماذا؟ لما ثبت الصحيحين لما قالت له عائشة رضي الله عنها قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يبين أن النفس النوم ليس بناقض، إنما هو مظنة للنقض، وما كان مظنة للشيء فإنه حين يعلم أو يغلب على الظن عدم حصوله فيعلق الحكم بالمظنة الدال على المئنة وهي الحقيقة وعدم النقض، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهنالك بعض الصور أخرى، بل بعض العلماء رحمة الله عليهم قال إنه لو استلقى فإنه لا ينتقض وضوءه، هذا أشار إليه ابن عبد الهادي رحمه الله في المحرر وذكر رواية في هذا الباب، وأنهم كانوا ينامون مع النبي عليه الصلاة والسلام ابن مبارك رحمه الله قال هذا عندنا وهم قعود، قال ابن عبد الهادي يمنع من هذا، ثم ذكر الرواية أنهم كانوا يستلقون أو قال يضطجعون شيئا من هذه العبارة، وهذا صريح في أنه ليس وهم قعود. وهذه الرواية لو ثبتت لكان فيها قوة على القول بعدم النقض، لكن لا يقال مثلا بعدم النقض مطلقا، بل لابد أن يقيد بأن يكون يعلم من حالهم تقضوها. لكن الصحيح أن هذه الرواية معلولة على الإمام أحمد رحمه الله، وأن الحفاظ الثقات يعني أكثر والأحفظ لم يذكروا هذه اللفظة، وأن المحفوظ في رواية أنس رضي الله عنه أو نفس رواية الحديث ينظر عاد في روايته أن المحفوظ فيه بدون ذكر الاستلقاء، وأن هذا وهم من بعض الرواة، وإن كان نفس الراوي ثقة رحمه الله، وهذا ما كان التعليل. ولهذا الصواب أن هذه الرواية لا تثبت، لا تثبت هذه الرواية، وهذا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، وقد يكون أشار إليه غيره من أهل العلم كما تقدم. فالصواب هو أن النوم ليس بناقض مطلقا، بل هو مظنة للنقض لما تقدم من أدلة.
أحسن الله إليكم الشيخ. أنا الحقيقة هذه من الموضوعات اللي تشكل على كثير من الناس، مسألة النوم، خصوصا بعض الذين يطيلون المكوث في المسجد أحيانا ولا يأتوا مبكرا يوم الجمعة، ثم مع التعب يعني يأخذه النوم اليسير. فلعل إن شاء الله ما ذكرتم إن شاء الله من تفصيل المبارك فيه الخير والبركة.
نعم، ذكر العلماء الله عليهم كل هذا من كلام العلماء الله عليهم، وبينوه وبسطوا المسألة، ولكن هذه المسائل مثل ما تقدم ليس معنى ذلك الإنسان يأخذها على أنها موضع للتساهل، لا، لكن العلم يتكلمون لو وقع هذا الشيء، وإلا في المشروع للإنسان حين يحضر الصلاة يحضر بنشاط صحيح. وقوة، وإنما حينما يكون أمر عارض، إنسان مثلا متعب شق عليه الأمر مثلا، فاحتاج لو أخذ مثلا شيء من يعني الراحة لا بأس بذلك، وانتظر في المسجد مثلا أو تأخر الإمام أو كان ينتظر الجماعة ونحو ذلك فغلبه النوم وهو متمكن من جلوسه، فهذا لا بأس به. وإلا فالسنة للإنسان حين يضعف ويحصل له كسل أن يتوضأ مرة أخرى، حتى ولو قيل إن وضوءه محفوظ، إن وضوء محفوظ، السنة أن يتوضأ. جاء في حديث رواه داود من طريق محمد بن إسحاق لعله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مكانه، شو إذا نعس. هذا قد أيضا كلامك جزاك الله خير ذكرنا بهذا الحديث، وهو هذا الحديث، هو أن قال فليتحول، ما قال فليذهب يتوضأ، قال فليتحول
عشان ينشط يعني شوي
ينشط. ومع أنه ذكر الحديث ما يدل من النوم والنعاس، وفي الغالب الذي ينام يوم الجمعة خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الجمع مثلا، في الغالب يكون ماذا؟ عن احتباء، ومحتبي قد ضم ساقيه إما بعصابة أو بيده نحو ذلك، وهو مستثنى المحتبي، استثنى المحتبي من القاعد، قالوا لأن المحتبي غير متمكن وقد يخرج منه شيء من الحدث وهو لا يشعر به. فهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوي لكنه شاهد وعاضد في هذه المسألة.
أحسن الله عليكم. أحد الأخوة هنا يسأل يقول الوالد يعني صار عليه حادث وفقد الوعي، لكن ليس فترة يعني طويلة، قرابة 4 ساعات ثم فاق بعدها، وكان وقت العصر قد حان وفات عليه وقت الظهر فصلى ونسينا أن نذكره بموضوع الوضوء.
لا، إذا كان على الوصف المذكور عن والدهم عافانا الله وإياكم وإخوان المسلمين وشفى الله خانا أيضا، فنقول إذا كان وعصر مذكور فيجب عليه الوضوء، الوضوء واجب هذا بلا إشكال. فإذا كان لم يصلي حتى الآن فيجب عليها أن يعيد الصلاة، فيجب عليها أن يتوضأ أن يصلي بطهارة، لأنها لأن الوضوء منتقض بهذا بلا خلاف. وهذا في صلاة العصر هذا واضح بلا إشكال. أما صلاة الظهر فإن كان هذا قبل زوال الشمس حتى دخل وقت العصر فهذا مذهب الحنابلة والحنفية يجب عليه قضاءها، ما دامت صلاة واحدة أو خمس صلوات على مذهب حنيفة أو ثلاثة أيام على مذهب مالك رحمه الله، على مذهب على المذهب على قول أبي حنيفة خمس صلوات. أما مالك والشافعي فيرون أن المغمي عليه إذا استغرق إغماؤه جميع الوقت فإنه لا يصلي تلك الصلاة، فلو أغمي عليه من قبل زوال الشمس إلى غروب الشمس فلا صلاة عليه في الظهر والعصر، لأنه أصابه والذي هو محل التكليف مفقود في حقه وحضور العقل.
حتى لو كانت فترة بسيطة شيخ؟
ولو كانت فترة بسيطة، وسبق أن بعض العلماء فرق في هذا بين اليوم والليلة، بين اليوم والليلة وثلاثة أيام، لكن وذكروا آثار عن عمار وعن سمرة بن يندب، لكن هذه الآثار في صحتها نظر، وجمع يخالفه عن ابن عمر، جمع يخالف ابن عمر، ولهذا القوق والمالك والشافعي من جهة المعنى أقوى، ولا يخفى الاحتياط في هذا الباب، إنما من جهة الإلزام. أما الاحتياط في هذا الباب فينبغي الإنسان أن يحتاط في هذه المسائل التي يقع فيها خلاف، وخاصة في باب العبادات.
أحسن الله إليكم. ربما يكون هذا السؤال خارج عن الله، يقول ما القول الصحيح في غسل من أراد أن يدخل في الإسلام؟
غسل هذه المسألة في حقيقة طويلة، مسألة الغسل يعني لو تكلمت عليها قد تأخذ كثيرا، لكن أشيل شيء منه. غسل من أراد الدخول في الإسلام هو خلاف المذهب، جعلوا من الأغسال الواجبة غسل من دخل في الإسلام، من دخل في الإسلام، ويشمل من دخل في الإسلام عندهم من كان إسلامه أصليا، من كان كفره أصليا، ومن كان كفره طارئا طارئا. هذا هو قول في المذهب. والقول وهذا مثل ما تقدم، يعني القسم الأصلي هو كافر الأصل يهودي أو نصراني وثني، والكفر الطارئ كما لو كان عياذ بالله مسلما فحصل له ردة عياذ بالله فرجع إلى الإسلام، من الله عليه بالهداية فرجع إلى الإسلام، فهو عندهم كذلك الحكم واحد. والقول الثاني أنه لا غسل عليه، لأنه أسلم الناس الكثير كما قال الحسن، أسلم العجم والعرب والبربر وما أشبه ذلك في فترات عدة، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بالغسل ومثل هذا الحكم لو كان مشتهرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يفتحون البلاد ويدخل في الإسلام الجموع الكثيرة ولم ينقل عنه شيء من ذلك. لكن هذه الحجة يعني قابلها آخرون بأدلة أخرى، وهناك قول وسط قد يقال والله أعلم ينظر من قال به، لكن قد يظهر من بعض الأدلة أن يقال يفرق بين إسلام العدد الكثير وإسلام الواحد والاثنين، مثل ما جاء في حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وأنه أمره بالغسل عليه الصلاة والسلام، مره بالغسل. أو كذلك حديث حينما قال له عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه، الحديث الطويل الصحيحين، ما عندك يا ثمامة الحديث، وكان مربوطا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. الحديث هو في رواية لأحمد بإسناد صحيح أنه اغتسل، أنه أمره بالغسل، أنه أمره بالغسل عليه الصلاة والسلام. فهذه أخبار أو يستدل به من قال بالوجوب، لكن قد يقال والله أعلم فرق بين إسلام الواحد وإسلام الجماعة. فإذا كان الذي أدخل جاء مثلا جاء واحد مثلا وأسلم وكان مقبلا راغبا، وهذا يمكن الاحتياط به مثلا، يمكن الاحتياط به وممكن يعني معرفة الحالة، ولا يحصل مثل ما يحصل حينما يصل بالجمع الكثير والعدد الكثير. فلهذا أمر الحديث جاء الأمر في الرسل هي محفوظة في أحد من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا قد يكون تعليمه أيسر والبيان له أوضح، فيؤمر بالغسل، يؤمر بالغسل. مثل ما أنه ثبت في بعض الأخبار أن الشيء حينما يكثر يخفف فيه، حين يكثر المسلمون فلو أمر بالغسل أمرا عاما، ومعلوم أن من يسلم من هؤلاء القوم وناس كثير لا يعرفون بأعيانهم، وقد يكون بعض إسلامه خوفا وقد يكون تظاهرا، فحين يؤمرون بالغسل على هذا الوجه يحصل عنه تردد، وربما أيضا يحصل منهم أمور يتركون بها الإسلام والعياذ بالله. فكان من الحكمة هو أن يقبلوا على حالهم بدون أن يؤمروا بالغسل. مثل ما أن أصل الدفن، دفن الميت يجب أن يكون كل ميت في قبر
مستقل
ولا يجوز أن يدفن اثنان في قبر واحد، وهذا في الأصل محل اتفاق من العلم، لكن إن حين الحاجة وكثرة الموتى لها حكم آخر. فالشريعة تجد أنها تفرق بين حال المشقة وحين يكثر الشيء ويشق اعتباره والقيام لكل شخص أو لكل حالة بحكم يخصها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هشام بن عامر الأنصاري كما عند الأربعة بسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة أربعة في قبر. أمر بذلك في غزوة أحد لما كثر الشهداء رضي الله عنهم، وكذلك حديث جابر حين قال أمر بدفنه قال: وقدموا أكثرهم قرآنا. فهذا هو الذي يكون أقرب والله أعلم. وإيه فمن أسلم فيحتاط في أمره بالإسلام، بأمره بالغسل بعد الإسلام، لكن حين يكثر الناس يكون هذا موضوع نظر واجتهاد من ينظر في المسألة، والله أعلم.
أحسن عليكم. يعني هذا سؤال فيه شيء من اللطافة، يسأل أحد الأخوة يقول: ينتابني أحيانا ما يسمى بالجاثوم، فأبقى فترة طويلة غائبا عن الوعي أحيانا إلى ربع وإلى ثلث ساعة، فيسأل هل هذا يعتبر من نواقض الوضوء؟
المدار على فوات الإدراك، سمه ما شئت، لا عبرة بالتسميات. إذا ثبت أنه غاب غيابا تاما ولا يشبه النائم، لا يشبه النائم، في هذه الحالة ينتقض وضوءه إذا كان على هذا الوصف. أنا ما أعرف يعني هذه الحالة المذكورة، هي معروف والجاثوم وسمي الناس الكابوس، وهو مختلف يعني في سببه وفي أصله، هل هو سبب عضوي أو من الشياطين الله أعلم. لكن الإنسان عليه أن يحتاط وأن يحترج بذكر الله سبحانه وتعالى، وليتخذ الأسباب الشرعية والأسباب الحسية من السلامة والوقاية من هذا الشيء. وهو حسب ما نسمع أنه أحيانا قد يكون في حال وعي الإنسان، قد يحصل وهو في حال وعيه تماما يعني. فإذا كان في حال وعيه تماما فالأصل بقاء الطهارة إذا كان متطهرا غير محدث، وإن كان لا يحصل معه وهو يغاب. مثل أن بعضهم يذكر أنه حين يصيبه هذا ما يسمى بالجاثوم يقوم، وقد يمشي وهو لا يشعر ولا يحس، وحتى يأتيه مثلا من يمسكه فيعني يحفظه حتى يستيقظ من حالة وفيها. في هذه الحالة كان هذه الصفة هذا قد يكون أشد حالا من المغمي عليه، فيظهر أنه يجب عليه الوضوء. نعم.
أحسن عليكم. أبو شادية من الجزائر يقول: الإمام لدينا يشدد كثيرا في قضية قليل النوم، ويرى أنه ناقض للوضوء لأن الإنسان يفقد فيه الوعي وربما يخرج منه شيء من الريح دون علمه. يسأل يقول: هل يعتبر هذا القول صحيحا؟
سبق يعني الكلام في هذا المجلس إلى هذه المسألة وأنه هو خلاف، وأنا أقول لا ينبغي التشديد على الناس في مسائل الخلاف فيها قوي. حين مثلا يرى الإمام من الناس على شيء والفتوى به مشتهرة وظاهرة وخاصة مع تلقي الفتوى من جهات عدة، وتكون هذه الفتوى لها مستندها القوي بل أدلة تدل على ذلك، وأن من حضر إلى الصلاة مثلا وانتظر الإمام فغلبه النوم وجالس ينتظر على الصفة المذكورة، فلا يقال عليك أن تتوضأ جابنا على أن وضوءه صحيح وأنه يعتقد ذلك، فلا يلزمه بذلك. لكن من جاءك يسألك يقول أنا حصل لي نوم كذا وكذا، وكان هذا المتكلم هذا الإمام من أهل العلم وأهل الفقه والذين يميزون بين الأدلة ويعرفون الراجح والمرجوح، فتكلم بعلم، تكلم بعلم. في هذه الحالة من سأله فإنه يقلد في ذلك ويأخذ بقوله ما دام أهلا لذلك. لكن على من يتكلم في هذه المسائل هو النظر فيها ببصيرة وبالأدلة، خاصة بعض الصور المنقولة في النقض بالنوم واضح أنها قول مرجوح بلا إشكال، وقول مرجوح وإما في جهة النقض بالنوم أو في جهة عدم النقض بالنوم، من قال إن لا ينقض مطلقا. وهنالك بعض الصور اللي هو موضع خلاف، مثل الإنسان صلى مع الإمام مثلا في صلاة القيام، وفي أثناء صلاة القيام أثناء السجود أخذ غفوة يسيرة هو ساجد أطال لي. هذه يقع كثيرا
صحيح. المشكلة إذا وقع من الإمام يعني. أحيانا لو يقع من الإمام مشكلة،
كذلك هذا قد يقع، ربما يقع من الإمام يعني قد يقع ويطيل السجود
يدخل في النوم
ينتظره المصلون فتذهب بهم الظنون وهم يعني إلى جهة عدة، ولهذا يحتاط الإنسان. لكن في الغالب أن الإمام يعني ما دام يعلم أن الناس خلف يعني يمكن قد لا يقع، وين وقع فهو قليل إن لم يكن نادرا. لكن من الناس خاصة في المساجد الكبار مثلا في الحرم وغير الحرم حين يكثر الناس يمكن يقع نوم، أحيانا قد يغفل بعض الناس، وخاصة أنه حين يكون في الغالب حين يسجد يكون قد وضع ذراعيه على فخذيه، وقد يكون الذراعان مفتوحين، وهذا يختلف. إذا كان الذراعان مفتوحين في الغالب أنه يحفظ نفسه، ولو أغفل شيء لاختل توازنه، لكن لو سقط كان الساجد وحده مثلا أو كان ليس عن يساره أو عن يمينه أحد وسقط مثلا في الصف، فسقوطه في هذه الحال يبين أنه لم يحفظ نفسه هذا، وهو ينتقد. بل في المذهب مجرد النوم اليسير الإغفاء اليسير في حال السجود ناقض للوضوء، وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله ما دام يغلب على ظن حفظ الطهارة فلا ينقض الوضوء. ومن باب أولى ماذا؟ الراكع، الإنسان اللي يكون راكع في حال الركوع أيضا لا ينتقض على قوله رحمه الله، قول بعض أهل العلم، لأن بعض العلم قالوا لا يفرق بين أحوال الصلاة، فإذا كان في حال القيام لا ينقض فأحوال الصلاة في حكمها تلحق بها من جهة المعنى، بل قالوا إنه في حال الركوع قد يكون أولى، لأنه في الغالب ما يمكن لو أنه أغفى يعني إغفاءه فيها كثرة يسقط يعني يسقط مشكل، لأن الجسم يعني ليس مثل حال القائم، حال القائم فلذا قالوا إن جميع أحوال صلي لا ينتقض فيها الوضوء. وعلى أصل شيخ الإسلام رحمه الله الأصل بقاء الطهارة، وما دام يغلب على ظن حفظ الطهارة فالأصل بقاؤها. نعم
أحسن الله إليكم. مسعد يسأل شيخنا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل يخرج هذا مسألة النوم؟ يعني هل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الناقض هنا؟ يقول هل يخرج هذا منها يسير النوم، ذكر يسير النوم.
طبعا هذه اللفظة في ثبوتها نظر، هي عند الترمذي من رواية شعبة رحمه الله، وبعض العلماء قالها لشعبة كان يضبط المتون ويعتني بها، ومنها العلم قد تكلم فيها وقالوا الثابت في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وحديث بريه في صحيح مسلم أنه في حديث عبد الله شكي إليه الرجل حركة في دبره قال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك أيضا في حديث بريه معناه قال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأحاديث جاءت بأن الناقض بهذا هو وذكر الصوت والريح لأنه هو الغالب، هو الغالب في هذا، يعني في الغالب في هذا. أما لفظة الحصر هذا قالوا ليس الحصر على سبيل أنه لا يغيره إن ثبتت هذه اللفظة لدلالة الألفاظ الأخرى. ثم أن في الغالب قول حتى في هذا مثل ما جاء في حديث أبي هريرة، فهذا الحديث فسره رواية أبي هريرة إن ثبتت هذه اللفظة. فهو قال
يقول دخل الحديث لا يغادر الصلاة حتى يجد ريحا ويسمع صوتا، ثم قال هل يقاس بهذا يعني قليل النوم يخرج، يعني يقصد انه قليل النوم لا يؤثر على الصلاة؟
لا يقال، لأن هناك نواقض بالإجماع لم تذكر، هناك نواقض بالإجماع يعني أولى من الريح، يعني إنما ذكر أن مثل هذا هو الذي إذا كان في المسجد جالسا، إذا كان المسجد، إنما النوم لا ينقض من حيث الجملة أو ينقض من حيث الجملة، وفي بعض صوره لا ينقض لما دل من الأخبار الأخرى الدالة على أن النائم إذا كان حافظا لطهارته فالأصل أن طهارته صحيحة. وهذا الأصل تقدم الإشارة إليه في أول الدرس، وهو أننا إذا قلنا هذه الطهارة الصحيحة مثل ما في هذا الحديث نبقى على اليقين، اليقين لا نزول عنه حتى يذهب هذا اليقين ويحل محل شيء آخر. وهذا إثباته يعني يحتاج إلى شيء قوي في مثل هذا، يقوى على زوال هذا اليقين وأن يحل محل هذا الشيء. ومثل هذا ما يبين أن بقاء الطهارة وسلام الطهارة هو الأصل كما تقدم. نعم،
شكر الله لكم شيخنا الحبيب على هذه الحلقة الممتعة والمدارسة الجميلة، وإن شاء الله أن الفائدة عمت بإذن الله سبحانه وتعالى لي أنا شخصيا وأيضا للسادة المشاهدين. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا بإذن الله يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.